شيخنا، انتهينا من سورة الأنعام وها نحن مع سورة الأعراف بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني لعلنا أول ما نبدأ في الكلام على هذه السورة نسأل سؤال، وهو حول سورة الأعراف وما يتعلق باسمها. هل هذا الاسم توقيفي وما قصته، وهل لها أسماء أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، هذه السورة المباركة لها اسم مميز هو سورة الأعراف، صارت تسمى بالأعراف، وبهذا الاسم عرفت بين المسلمين. فروى أبو داود وصححه الألباني عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ نحن نعلم بأن المفصل هو من سورة قاف ومن سورة الحجرات إلى سورة الناس، فهو يقرأ بقصار المفصل، وهذه عادة الناس في المغرب. قال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام. يعني عندنا إذن سورتان طويلتان، الأولى الأنعام والثانية الأعراف، وأطولهما الأعراف، بل إن سورة الأعراف هي الثالثة في الحقيقة في من حيث الطول. يعني سورة البقرة تأتي أولا، ثم سورة النساء من حيث الطول، ثم الأعراف. وقد سئل ابن أبي مليكة عن طول الطوليين فقال: المائدة والأعراف. وروى النسائي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين. طبعا ها هنا الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات ربما تعجبوا وقالوا: كيف يعني تقرأ سورة الأعراف في المغرب؟ تقول هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب غيره إلى أن يقرأ بقصار. إذن المقصود أن يقرأ الإنسان بالسور الطوال في المكان المناسب لهما، أي كان يكون هناك مثلا نشاط عبادي أو مخيم تربوي، لكن بالنسبة للعوام الأصل أن يذهب إلى ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. هذا على الهامش. نعود الآن إلى التسمية. سميت هذه السورة طبعا بالنسبة لطول الطولين، يعني أنا أتذكر أن بعض الفقهاء قال: رب إمام عديم ذوق قد أم بالناس وهو مجحف، خالف في ذلك قول طه: من أم بالناس فليخفف. فالإنسان ينبغي أن يخفف. لكن المراد من الحديثين، من حديث زيد بن ثابت ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، أن هذه السورة كانت تسمى بسورة الأعراف، وقد شاع هذا الاسم، وهذا يدل على أن اسم الأعراف توقيفي لهذه السورة الكبيرة. طيب، أين وردت كلمة الأعراف في هذه السورة؟ وردت في قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هذه الكلمة الأعراف لم تتكرر في غير هذا الموضع، لم تتكرر في القرآن الكريم. ما الأعراف؟ عندما نصل إلى هذه الآية إن شاء الله سنبين أن الأعراف سور بين الجنة والنار، وصفه الله بأنه حجاب بينهما، قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل مسيمهم. أهل العلم يستنبطون من قوله وبينهما حجاب وعلى الأعراف أن هذا الحجاب اسمه الأعراف، لكن في الحقيقة تركيب الكلمات لا تدل على ذلك، لأنه لو أراد ذلك لقال: وبينهما حجاب يدعى الأعراف، أو وبينهما حجاب يسمى الأعراف، لكنه قال: وبينهما حجاب، ثم قال: وعلى الأعراف رجال يعرفون كل مسيمهم. سنناقش عندما نصل إلى هذه الآية هذا التفصيل، لكن المقصود أن الأعراف يقال بادئ الرأي بأنه ماذا؟ سور، سور بين الجنة والنار. وهذا السور قد ورد أيضا في سورة الحديد في قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونتوسع إن شاء الله في مكانها المناسب.
طيب، يعني هل لهذه السورة أسماء أخرى غير اسم الأعراف؟
قد ورد في تسمية هذه السورة أسماء أخرى، ولكن هل هي أسماء توقيفية أو مجرد اجتهادات تلقيبية؟ إذن عندنا الأسماء التوقيفية وعندنا الاجتهادات التلقيبية التي واحد من أهل العلم رأى أن هناك مزية في هذه السورة إما معنوية أو لفظية فسمى هذه السورة بها، وظن الناس أن هذا الاسم توقيفي هو ليس اسما توقيفيا. فمثلا هذه السورة من أسماء هذه السورة التي تدخل ضمن الأسماء التي هي اجتهادات تلقيبية تسميتها بالحروف المقطعة في أولها، فيقال سورة ألف لام ميم صاد، خاصة أن هذه الأحرف الأربعة لم تتكرر في غير هذه السورة، أو يقال هي من ذوات ألف لام ميم فقط ثم يضاف صاد لتمييزها عن بقية ذوات ألف لام ميم. فروى النسائي وصححه بعض المحققين مثل الألباني، وروى ابن حبان قبل قوى إسناده الأرناؤوط رحم الله الجميع عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع مروان يقرأ بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، فقال زيد فحلفت بالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بأطول الطويلتين ألف لام ميم صاد. كلمة ألف لام ميم صاد ربما يكون مدرجا ممن بعد زيد، ربما يكون من كلام زيد لكن الظاهر أنه من بعد زيد وأنه أدرجه بعض الرواة، لكن أشاهد أنهم أرادوا تمييز طول الطوليين هنا في الرواية السابقة بالأعراف، هنا ميزوها بالحروف المقطعة في أولها. وذكر الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز هذا الكتاب العظيم أن هذه السورة تسمى سورة الميقات. لماذا؟ لاستمالها على ذكر ميقات موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا، فسميت سورة الميقات، ولأن كلمة ميقات أيضا لم تتكرر. وأيضا ذكر الفيروز أبادي أنها تسمى سورة الميثاق أيضا لاستمالها على حديث الميثاق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فاشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، تسمى سورة الميثاق، مع أنه كلمة ميثاق لم ترد في هذه الآيات وإنما وردت قبل ذلك في قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لكن لم يذكر كلمة الميثاق. لاحظ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما قال أخذ ميثاقهم وإنما أخذ من ظهورهم ذريتهم. كلمة ميثاق ذكرت في سورة البقرة 4 مرات، فتسمية سورة الأعراف سورة الميثاق أظنه فيه شيء من الذهول، إلا أن يقال بأنه في تفصيل الميثاق الأعظم على البشرية وهو ميثاق التوحيد، بينما سورة البقرة تتكلم عن ميثاق بني إسرائيل، يمكن أن يقال هذا. وفي كل الأحوال فإن هاتين التسميتين ما التسميتان الميقات والميثاق تسميتان من باب الاجتهادات التلقيبية فيما يظهر لي، والسورة لم تعرف إلا بسورة الأعراف.
طيب هنا يعني في بداية التدبر في هذه السورة يعني من الأسئلة التي ترد في البال متى نزلت سورة الأعراف، وثانيا ما هو السياق التاريخي الذي نزلت فيه هذه السورة؟
هذا سؤال جميل، لأننا كلما عرفنا الوقت الذي نزلت فيه السورة يعيننا أيضا على إدراك الملابسات التي تحيط بهذه السورة وبالتالي فهم السورة بصورة أفضل. فنقول في الجواب عن هذا ورد عن أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي وهو من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد سورة صاد وقبل سورة الجن قبل سورة قل أوحي، معنى ذلك أنها نزلت في وقت مبكر من البعثة النبوية. وظاهر حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن التي نزلت بعد سورة الأعراف على كلام جابر طبعا، وهذا الحديث وإن لم يكن موثقا توثيقا يطمئن إليه إلا أنه يستأنس به. ظاهر حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن معدودة في ضمن أوائل السور في البعثة، هي في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد عن ابن عباس السورة 39، ومعلوم كذلك عندنا أن عدد السور المكية 86 سورة، وبالتالي فإذا هذه السورة سورة الأعراف تكون في ترتيبها 38 استئناسا. وإذا قلنا 38 ينبغي أن نلاحظ أنه نزل مثلا قبلها سور قصيرة مثل سورة العلق، مثل سورة المزمل، مثل سورة المدثر، مثل سورة الفاتحة، مثل سورة القلم. إذن السورة التي نزلت قبلها مثل سورة المسد، هذه كلها سور قصيرة، بينما هذه السورة سورة طويلة نزلت بذلك في أول الإسلام حين ظهور دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة الجن نزلت عند توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج، فإذا سورة الأعراف تكون في حدود السنة الثانية من البعثة، يعني إذا أردنا أن نقرب، وإلا لا يوجد عندنا دليل قاطع، في حدود السنة الثانية من البعثة. وطبعا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى هنا يناقش، يقول ما أحسب أن سورة الأعراف قد نزلت في تلك المدة، لأن السورة الطوال يظهر أنها لم تنزل في أول البعثة. طبعا نحن نناقش في هذا أيضا ونقول ما المانع أن تكون نزلت في أول البعثة، إذا كانت في السنة الثانية أو في الثالثة في هذا الحدود فمن الطبيعي أن تنزل سورة الأعراف، خاصة أننا نجد فيها كلاما مهما جدا عن بداية الخلق وعن أسس التوحيد. نجد فيها مهمة الإنسان بالنسبة لحماية نفسه من الشيطان والمعركة الأزلية بينه وبين الشيطان، هذا يناسب جدا أن تكون في بداية البعثة.
جميل. طيب يروى عن قتادة أنه استثنى آية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وقال غيره أنه من هنا إلى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم مدني، فما وجه هذا الاستثناء عند من قاله؟
أحسنتم. هذه الرواية وردت عن قتادة، وقتادة رحمه الله تعالى من كبار المفسرين، وهذه الرواية تقول بأن قتادة رحمه الله تعالى استثناء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه الآية 63 و100، يعني 163 من السورة التي عدد آياتها 206 آيات في العدد الكوفي. طيب 163، هو يقول بأن هذه نزلت في المدينة إذا صحت الرواية عنه، لماذا؟ لماذا يستثنيها؟ كأنه ذهب إلى أن السؤال واسألهم موجه لمن؟ لبني إسرائيل. طيب بنو إسرائيل هل كانوا في مكة؟ إنما كانوا
في المدينة،
كانوا في المدينة. إذا ناسب أن يوجه السؤال إليهم واسألهم، أي سل بني إسرائيل، مثل ما قال الله في سورة البقرة سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، فيكون معنى واسألهم أي سل بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فلعل قتادة رحمه الله تعالى ذهب إلى ذلك، ثم كأنه رأى كأن غيره رأى أنه لا ينبغي استثناء هذه الآية عما بعدها، لأن ما بعدها تتمت قصة، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، هي تتمت قصة، وكذلك ما بعدها تتمت قصة إلى قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، إلى الآية التي قبلها التي هي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني من الآية 163 إلى الآية 171 كلها متصلة. فإذا قلنا بأن الآية 163 مدنية، ينبغي أن يكون ما بعدها إلى الآية 171 على الأقل مدني. هذا فيما يظهر لي من وجهة النظر، ولكن هل هذا الرأي وجيه؟ نقول بالنسبة لي لا تظهر وجهة هذا الرأي لأسباب متعددة، ونوجز منها أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام فصلت في السورة تفصيلا طويلا كبيرا كثيرا، وقصة القرية جزء من قصة موسى. ولماذا يقص الله تعالى على قريش قصة موسى ويجعل قصة القرية فقط خاصة ببني إسرائيل وتقص على بني إسرائيل؟ ما جرى على هذا يجري على هذا، والسؤال لا يوجه دائما لبني إسرائيل فيما يتعلق بهم، قد يوجه إلى قريش وللوثنيين فيما يتعلق ببني إسرائيل لإقامة الحجة بطريقة أو بأخرى. وثانيا عالمية الرسالة ظهرت، يعني ظهر مبدأ عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر وليس عندما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت سورة الفرقان مثلا، وفي أولها قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إذن هذا العالمي، رسالة عالمية. كذلك في سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كلا السورتين مكية، كلاهما نزلتا في مكة. ومن أجل ذلك أميل إلى أن سورة الأعراف مكية بتمامها، بل الذي مال إليه مجموعة من المفسرين منهم محمد رشيد رضا رحمه الله وأنا أميل إليه أن هذه السورة نزلت بأكملها لم تنزل مفصلة، وأنت تشعر بنزولها مع بداية حملة الاضطهاد والقمع القرشية ضد المستضعفين من المسلمين، مع بداية استضعافهم. لماذا؟ لأنك تجد فيها مواساة كبيرة وبيان لحال أهل الجنة وأهل النار والعركة مع الشيطان وحال الأنبياء مع أقوامهم بتفصيل مثير جدا، وخاصة حال بني إسرائيل عندما قال الله سبحانه وتعالى مبينا مسليا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فكأن هذا كله مواساة للمستضعفين من المسلمين، وأنه سيأتي يوم من الأيام كما استضعف بنو إسرائيل ثم مكنوا كذلك ستمكنون أنتم.
طيب، هنا يعني كذلك يتبادر سؤال حول الترتيب المصحفي أو السياق المصحفي لهذه السورة، إذ اختلف عن السياق التاريخي.
نعم، هي نزلت في بواكير البعثة، ولكن من حيث الترتيب هي السورة السابعة من حيث الترتيب، لأنه جاءت الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم الأعراف، هي السورة السابعة. طيب، سيقال لماذا لم يوضع قبلها؟ هي مثلا في أول قبل سورة البقرة، باعتبار أن سورة البقرة مدنية وهذه مكية. نقول هي سورة السابعة حسب الترتيب المصحفي والسادسة من السبع الطوال، لأن سورة الفاتحة ليست من السبع الطوال. عدد آيات سورة الأعراف 206 آيات في عدد أهل المدينة والكوفة، و205 آيات في عدد أهل الشام والبصرة. وهذا العدد لا يعني أن هناك زيادة آية أو نقصان آية، إنما هو اختلاف في موضع العدد كما ذكرنا في أول سورة البقرة. طيب، لماذا هذا الترتيب؟ نقول هذا الترتيب يتعلق بصلتها بسورة الأنعام أولا، ثم بموقعها من القرآن كله. وحتى نبين ذلك لابد أن نذكر ما موضوع سورة الفاتحة، ما موضوع سورة البقرة، ما موضوع سورة العمران، ما موضوع سورة النساء، وكيف جاءت سورة الأعراف في موضعها. ولكن هذا سيطول، فنحن نذكر فقط يعني أمرا إجماليا، وهو أن سورة الأعراف تتكلم عن محاور متعددة، ومن أبرز ما تدور عليه التوحيد مع بيان المسيرة التاريخية للأنبياء وما لاقوا في سبيل إشاعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا مناسب جدا. لماذا؟ لأن الله ذكر في سورة الأنعام التوحيد، ولكن مع بيان أبجديات العقيدة وبدهيات العقيدة. فناسب هنا أن ننتقل من التنظير إلى
ضرب نماذج.
ضرب نماذج. نعم.
جميل. طيب، يعني كذلك هنا لابد أن يرد السؤال، بما أن هذا هو ترتيبها المصحفي، فما العلاقة بينها وبين السورة التي سبقتها في هذا الترتيب وهي سورة الأنعام؟ وهل بدا لنا ملمح واضح في موقعها من القرآن الكريم؟
حتى نحاول الإجابة على هذا السؤال لا بد أن ننظر في السورتين، ونحن سنذكر بعض الملامح بصورة مختصرة، وإلا إذا أردنا أن نذكر جميع الملامح للاتصال بين الأنعام وبين الأعراف لا أخذت الحلقة جميعا. فأما أولا، حتى يستبين لنا الرباط المحكم بين الأنعام والأعراف، فأما أولا فقد ختم الله سورة الأنعام بقوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظ كلمة ليبلوكم فيما آتاكم، هذا في آخر آية في سورة الأعراف الأنعام. طيب، بماذا بدأت سورة الأعراف؟ بذكر أنه آتانا ما أنزله إلينا. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهذا مما آتانا، فناسب ليبلوكم فيما آتكم، فمما يبلونا به ما أنزله علينا، هل نتبعه أم لا؟ هذا الوجه الأول. تعال بنا إلى الوجه الثاني. بدأ الله جل ذكره سورة الأنعام بذكر القرآن، فقال: قل أي شيء أكبر شهادة، في الآية 19 من سورة الأنعام: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ذكر الهدف الأساسي من إنزال القرآن وهو الإنذار به لأنذركم به ومن بلغ، ومضى في سورة الأنعام يقنع بعظمة المنزل الذي هو الله وعظمة المنزل الذي هو القرآن، وأقام البراهين في سورة الأنعام على الأمرين معا، على عظمة المنزل وعلى عظمة المنزل، وختم سورة الأنعام أيضا بذكر القرآن. فماذا قال؟ قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر هدفا عمليا في آخر سورة الأنعام فيما يتعلق بإنزال القرآن وهو الاتباع، قال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طيب بماذا بدأ سورة الأعراف؟ بالاتباع أيضا، بالاتباع للقرآن، هو هدف عملي. قال: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذكر الهدف من إنزال القرآن وهو الإنذار، وذكر الهدف العملي المترتب على استماع الإنذار وهو الاتباع من أول السورة، من أول سورة الأعراف، بينما في سورة الأنعام بدأ بذكر الإنذار في أولها وذكر الاتباع في آخرها. هذا يدل على التناسق المحكم بين السورتين. وكما ختم الأنعام بذكر القرآن فقد ختم الأعراف أيضا بذكر القرآن، وهذا سنبينه لاحقا إن شاء الله تعالى. أما ثالثا فقد مدح الله كتاب موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام في موضعين. ماذا قال في الآية 91؟ قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال في سورة الأنعام في الآية 154: قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا المدح لكتاب موسى في سورة الأنعام. طيب سورة الأعراف، في سورة الأعراف بيّن كيف آتى موسى هذا الكتاب بتفصيل مدهش لم يوجد في غيرها من القرآن الكريم. فقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إلى أن ذكر ماذا حدث مع موسى وقال: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إذن سورة الأنعام أثنى على كتاب موسى، سورة الأعراف فصل كيف آتى الله تعالى موسى كتابه تفصيلا مدهشا. ولاحظ أنه كان يخاطب في الكلام عن موسى يخاطب الجهتين، القوى الوثنية في قريش وفي العرب والقوى الكتابية عند اليهود، فالخطاب صالح لكليهما. نعم.
طيب هنا ما سبق من أوجه العلاقة كلها تتعلق بالقرآن ومكانته يعني في الحياة البشرية، فما يعني هي الوجوه، يعني ماذا نقول عن الوجوه الأخرى المتعلقة بهذه العلاقة بين السورتين؟
بارك الله فيكم. تعالى إلى رابعا، نحن ذكرنا ثالثا، إذن رابعا هنا نفصل من خلاله العلاقة أو أوجه العلاقة، العلاقات الأخرى بين سورة الأنعام وسورة الأعراف. فقد ذكر الله في سورة الأنعام في بدايتها ذكر الخلق العام والخلق البشري، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الخلق العام. ثم ذكر الخلق البشري في الآية الثانية في سورة الأنعام، فماذا قال؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إذن أشير بإجمال لخلق السماوات والأرض ولخلق البشر. ما الذي حصل في أول سورة الأعراف؟ تفصيل مدهش لخلق البشر. ذكر بإجمال خلق السماوات والأرض، ذكر بإجمال خلق الأرض، ولكنه فصل تفصيلا مدهشا ما يتعلق بالمعركة الأولى في تاريخ البشرية حول آدم وإبليس، حول آدم وزوجه عليهم السلام وإبليس. إذن كأن سورة الأعراف تتمم سورة الأنعام. سورة الأنعام ذكرت الخلق العام للبشرية، سورة الأعراف ذكرت تفصيل ما بعد الخلق العام للبشرية، ماذا حدث بين آدم وزوجه وإبليس. وأما خامسا من الأوجه الأخرى، ختم الله سورة الأنعام بذكر ما يترتب على الاختيار البشري للحق والباطل في الحياة، حيث ابتلانا فيما آتانا. فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض من درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وذكر في سورة الأنعام قبل ذلك ما يتعلق بهلاك الحضارات في الآية السادسة، قال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. إذن ذكر في سورة الأنعام هلاك الحضارات. وختمها أيضا بالإشارة إلى أنه جعل البشر دائما خلائف، تنشأ حضارة وتموت حضارة وتنشأ حضارة بعدها وهكذا. قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. طيب ما الذي حدث في سورة الأنعام في سورة الأعراف؟ فصل هذه الحضارات، فصل عدد من أبرز الحضارات التي مرت على تاريخ البشر. فمثلا قال في قصة عاد: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وذكر في قصة ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. وذكر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هذا شيء جميل جدا، يذكر في سورة الأنعام كيف أهلك الحضارات بصفة إجمالية، يذكر في سورة الأعراف تفصيلا لأهم الحضارات التي عتت واستكبرت وتجبرت وطغت ومالت إلى الغفلة والاستكبار والظلم فأهلكت. ولاحظ أنه ابتدأ سورة الأعراف بذكر ما يحل بالحضارات الغافلة والمستكبرة عموما، ثم فصل ما يتعلق بهذه العواقب ابتداء بمن؟ بإبليس، لأن إبليس كان صاحب المجد كبير، لكن الله سبحانه وتعالى سخط عليه عندما خالف أنظمة الكون التي وضعها الله سبحانه وتعالى ليكون هذا الكون مدارا بها. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ذكر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وذكر قوم موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا ترى الاتصال والاعتناق بين مواضيع هذه السورة من جهة، وبين أغراضها ومقصودها من جهة، وبين تكملتها لسورة الأنعام من جهة أخرى.
طيب شيخنا، هنا يطير بنا الفكر في أوجه العلاقات السابقة. رأينا التركيز على الرسالة القرآنية لتدير الحياة البشرية، ووجدنا أن الله تبارك وتعالى يجمل في سورة الأنعام كثيرا من أوجه الاستخلاف البشري في الأرض، بينما يفصل المسيرة التاريخية للبشر في سورة الأعراف. فهل من أوجه اتصال أخرى؟
نعم، وفقك الله تعالى. نجد أن الله جل ذكره قال في سورة الأنعام: كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا في الآية 54، وذكرها في الحق مرتين كتابة الرحمة على نفسه في سورة الأنعام. طيب ماذا وجد في سورة الأعراف تتم لذلك؟ من الذين يستحقون هذه الرحمة؟ قال الله في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم فصل وأدخل رسالة النبي الأمي ها هنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن واضح الاتصال والاعتناق. سابعا، بين الله جل جلاله في سورة الأنعام كيفية الحساب الإلهي للحسنات والسيئات البشرية، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن هناك بين كيفية الحساب الإلهي، الحسنة يتفضل سبحانه وتعالى فيعطينا عشر أمثالها. في سورة الأعراف بين آلة الحساب الدقيق، الآلة التي يتم بها الحساب. ما هذه الآلة؟ الميزان، قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، هنا في سورة الأعراف. ثامنا، أشار أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان الغناطي المفسر المشهور، أشار الإمام أبو جعفر بن الزبير رحمه الله إلى أن الله جل ذكره ذكر في أول سورة الأنعام بإجمال الدمار الذي يحل بالحضارات عندما تتجبر وتتكبر عن اتباع الرسل، فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم قال في السورة نفسها: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال في السورة نفسها في سورة الأنعام: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال بعدها: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فأخبر الله جل في علاه القارئ، وأول القراء النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر القارئ بأنه يجري على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما جرى على الرسل السابقين. فما مسه من أذى قد مس من قبله، هذا كان في سورة الأنعام. ومثلا قال في سورة الأنعام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. وقال في سورة الأنعام في المقابل: أولئك الذين هدى الله فيهداه مقتدي، عندما حكى له أسماء الأنبياء الذين جاءوا انبثقوا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما هنا فبين ذلك تفصيلا بصورة مدهشة، قال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص، في سورة الأعراف. ومن العجيب أن الله بدأ سورة الأعراف بشيء وختمها بشيء. هنا في الحقيقة هذا سنرجئها الكلام إلى الاتصال الدائري ضمن السورة فيها، فنأتي إلى الاتصال الدائري.
طيب، هنا السؤال الذي يطرح نفسه: مدى الاتصال بين أول سورة الأعراف وآخرها، وهو ما ندعوه الترابط أو الاتصال الدائري؟
نعم، هذا مفهوم الآن ندخله ونريد أن نبينه للناس، وهو كلمة الاتصال الدائري. نحن نعرف الاتصال الخطي. ما معنى الاتصال الخطي؟ في كتابي الذي كتبته في التفسير بينت أن الاتصال الخطي هو تعانق الآيات، بحيث الآية الأولى تؤدي للآية الثانية، والآية الثانية تؤدي للآية الثالثة، والآية الثالثة تؤدي للآية الرابعة. وإذا بحث الإنسان عن أوجه من الإحكام لا يجد غير هذا، عن الأوجه الأعلى للإحكام لا يجد غير هذا الإحكام الموجود. عرفه من عرفه، علمه من علمه، وجهله من جهله. هذا الاتصال الخطي، لأن كل آية تؤدي إلى التي بعدها إلى آخر السورة. طيب، الاتصال الدائري العكس، تأتي إلى آخر آية في السورة وترجع إلى أول آية، فتجد هناك ارتباط بين الأخير والأول. فهذا الاتصال الدائري. يظهر لك الاتصال المحكم المبهج من الناحية الدائرية في سورة الأعراف بصورة رائعة. كيف؟ نعطي مثال. بدأ الله هذه السورة التي هي سورة الأعراف، بدأها بتعظيم مكانة القرآن المجيد. ماذا قال؟ كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب، ختمها بالأمر ذاته، ولكن من أوجه أخرى. ماذا قال في آخر سورة الأعراف؟ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هنا قال اتبعوا في أولها، اتبعوا. هو الآن يبين أنه أول المطبقين لما أنزله رب العالمين، والله قد أمر بالاتباع هو المتبع. قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ثم يثني على القرآن: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن بدأ بتعظيم الكتاب وأنهى بتعظيم الكتاب، ولكن من أوجه مختلفة. كذلك ترى التناسب الدائري مدهشا في موضوع الاتباع، في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم في أول السورة، وبين أن إبليس في أول السورة لم يتبع بل خالف ما أمر به. طيب، بماذا ختم؟ ختم بذكر حالة بشرية تشبه الحالة الإبليسية أيضا لم تتبع. ماذا قال الله في آخر السورة؟ قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني هو مجرد تابع ذليل وخائب ومهين ومهين من أتباع الشيطان. ثم قال في آخر السورة محذرا من أن نكون أتباعا للشيطان بدلا من أن نتبع ما أنزل الرحمن. ماذا قال؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبين أن الأتقياء ليسوا أبرياء من أن ينزغهم الشيطان. طب هو بين لنا في أول السورة أن آدم عليه السلام نزغه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. هذا في أول السورة. في آخر السورة بين أن جميع المتقين يدخلون في احتمال أن ينزغ أن يمسهم طائف من الشيطان. قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كما تذكر آدم عليه السلام وتاب. إذن هناك أوجه إحكام بديعة يشعر الإنسان فيها بترابط السورة وأنها وحدة وكتلة وكيان، ولكن كيف نتدبر ذلك لأجل أن نصل إلى ما أراده الرحمن في هذه الآية؟
جميل. طيب، إحنا الآن قبل أن نبدأ بالكلام على سورة الأعراف، لو سألنا عن موضوع سورة الأعراف أو عن عمودها كما يسميه الفراهي لتتجلى لنا الصورة الكاملة المتميزة الخاصة بها.
نعم، هذا موضوع شائق، والإمام الفراهي رحمه الله تعالى يرى أن هذا الموضوع من أشق المواضيع، ولا نستطيع الوصول إليه إلا عندما نفسر الجزئيات أو الكلمات حتى نصل إلى الفهم الكلي للسورة. والترابط الكلي والموضوع الكلي للسورة. ودعني أخبرك هنا السابق الخطى قبل أن أذكر رأيي، فأخبرك عن بعض آراء أهل العلم في هذه السورة. قال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى، هو من أعظم من اعتنى بمواضيع بترابط السور، رأى الإمام البقاعي رحمه الله تعالى أن مقصود السورة، مقصود هذه السورة يعني يقصد موضوعها العام، الحث على اتباع الكتاب، ثم قال وهو يتضمن الحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على التوحيد، يتضمن الحث على اتباع الرسول ويتضمن الدلالة على التوحيد، قدرة ويتضمن أيضا القدرة على البعث. هذا ما ذهب إليه الإمام البقاعي في محاولة تشخيص موضوع السورة، أنها تدور حول الحث على اتباع الكتاب، ويدخل في ذلك الحث على اتباع الرسول، وكذا يدخل في ذلك بيان الدلالة على التوحيد والقدرة على البعث ببيان الأفعال الهائلة في ابتداء الخلق وإهلاك الأمم المكذبة. ثم كأنه رأى أن هذا الموضوع، إذن هو الموضوع الذي جعل سورة الأعراف تدور عليه، ماذا؟ الحث على اتباع الكتاب. لماذا؟ لأنه وجد من أوائل الآيات اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لكنه رحمه الله كأنه رأى أن هذا الموضوع موضوع عام، موضوع الحث على اتباع الكتاب موضوع عام، فرأى بعد مراجعة أن يغير هذا المقصود إلى أمر أكثر دقة. فماذا قال؟ قال مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية، دعا إليه الكتاب في السورة الماضية التي هي سورة الأنعام، دعا إلى التوحيد والاجتماع على الخير والوفاء لما قام الدليل على وجوبه في سورة الأنعام، كذلك حذر الله سبحانه وتعالى من عدم اتباعه. هنا بين أن مقصود سورة الأعراف إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب. هكذا قال رحمه الله تعالى الذي هو الإمام البقاعي. وأنت ترى أن الموضوع الذي يتكلم عنه عام جدا، لأن الحث على اتباع الكتاب تجده في كثير من السور. طيب هل هناك رأي آخر للإمام البقاعي غير هذين الرأيين؟ يعني مرة قال هذا ومرة قال هذا. نقول هو فعل ذلك رحمه الله تعالى لأنه خطر له موضوع السورة فورا، لكن موضوع السورة يحتاج إلى تعمق شديد جدا إلى أن يكتب الإنسان ويكتب ثم يعود، ولذلك رجع هو وحاول أن يصحح، وقد يرجع الإنسان ويجد أن هناك موضوع أكثر دقة مما سنعرض له في آراء الآخرين.
نعم، يعني هذا رأي الإمام البقاعي رحمه الله، لكن لا شك أن قضية عمود السورة أو موضوعها تتفاوت فيه أنظار المفسرين، هل يوجد آراء أخرى أو يعني نظرات أخرى لعلماء التفسير؟
حسنت. في تفسيري في ظلال القرآن يقول صاحب الظلال رحمه الله يرى بأن موضوع السورة متحد مع موضوع سورة الأنعام، أو إلى أن هناك اختلافا في طريقة معالجة السورتين للموضوع. إذن الموضوع واحد، ما هذا الموضوع؟ إنه الإيمان، هو يسميه العقيدة يعني يقصد الإيمان. طيب كيف اختلفت السورتان في معالجة موضوع الإيمان؟ سورة الأنعام تعالج تصورات الجاهلية، أما سورة الأعراف فتعرض مسيرة العقيدة من خلال التاريخ البشري الذي آتاه الله للأنبياء والمصلحين. آتى الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمصلحين إمكانية تقويم هذا التاريخ البشري. يقول في عبارته المنيرة المشرقة: هذه سورة مكية كسورة الأنعام، موضوعها الأساسي هو موضوع القرآن المكي العقيدة، ولكن ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرك فيهما السورتان في معالجة هذا الموضوع الواحد وهذه القضية الكبيرة، إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية منفردة وذات ملامح متميزة وذات منهج خاص وذات أسلوب معين وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد وهذه القضية الكبيرة. يقول: إن الشأن في سور القرآن من هذه الوجهة كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله متميزة، كلهم إنسان وكلهم له خصائص الإنسانية وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الإنساني، ولكنهم بعد ذلك نماذج متنوعة أشد التنوع. نماذج فيها الأشباه القريبة الملامح وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا الخصائص الإنسانية العامة. ماذا يريد أن يقول؟ يقول صور العهد المكي متشابهة، ولكن لا يعني هذا التشابه متشابهة في الموضوع، ولكنها مختلفة في علاج هذا الموضوع. ويقول هذا مثل مثل البشر، البشر كلهم متفقون مثلا في أن عندهم حواس محددة، كلهم متفقون في الأجهزة الوظيفية، لكن كل منهم أيضا له تميزه واستقلاله. وكذلك السورة القرآنية. قال إذن سورة الأعراف عالجت التاريخ البشري بما فيه من المصلحين والمكذبين، أما سورة الأنعام فعالجت موضوع العقيدة وحقائق العقيدة وردت التصورات الجاهلية التي جاءت العقيدة لإصلاحها. هذا ما ذهب إليه سيد قطب رحمه الله تعالى، واستعرض مقاطع السورة المختلفة ابتداء من أولها وصولا إلى خاتمتها. هذا ما ذهب إليه سيد قطب. هناك الطاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى لا يذكر للسورة عمودا جامعا مثل ما يذكره مثلا صاحب الظلال، بل يذكر محاورها المتعددة ومقاصدها المتعددة ابتداء من أولها. فماذا يقول؟ يقول مثلا تدور هذه مقاصد هذه السورة على عدة مقاصد، منها النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله، ومنها إنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة، ومنها وصف ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل من سوء العذاب في الدنيا وما سيحل بهم في الآخرة. إذن هو في الحق الآن ماذا يفعل؟ هو يستعرض المواضيع العامة التي دارت أو المحاور العامة التي دارت حولها السورة، ولا يذكر موضوعا محددا ذهبت إليه السورة. وقد أطال القول رحمه الله تعالى في بيان أن السورة جاءت بالنهي عن الفساد في الأرض، وبيان أن الأنبياء وجدوا من أقوامهم الشدة واللأواء، وتخلل قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرا لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للتبشير به. إذن طريقته ذكر المواضيع المتعددة كما هي كما عبرت عنها السورة في ترتيبها، وليس الوصول من هذه المواضيع إلى عمود محدد يجمع بينها، بعكس الذي رأيناه في عند السيد قطب رحمه الله. أما الدكتور مصطفى مسلم وفقه الله صاحب مشروع التفسير الموضوعي الذي شاركه فيه 25 دكتور، فالمحرر الذي حرر سورة الأعراف هنا تفسير سورة الأعراف رأى أن الموضوع السورة هو الذي رآه سيد رحمه الله، قال تدور حول عقيدة التوحيد عبر الرحلة البشرية، وكما رأيت هذا هو في الحق تماما ما قاله سيد قطب رحمه الله تعالى. وهكذا نكون قد يعني أخذنا إلماعه وإلماحه، أخذنا نظرة عامة حول سورة الأعراف.
طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى في بداية سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني اعتدنا في الحديث على سور القرآن الكريم أن السورة تكون أو تتكون من مقدمة ومجموعة محاور وخاتمة. ماذا تكون ممكن نقول أن يكون مقدمة لهذه السورة المباركة؟
نعم أحسنت. مقدمة السورة، بما أننا قلنا بأن السورة شخصية متحدة لها شخصيتها المستقلة المتميزة، فإن هذه المقدمة فيما ظهر لي تبدأ من الآية رقم 1 وتنتهي في الآية رقم 9، إذن هي مقدمة طويلة. من الطبيعي أن تكون طويلة، لماذا؟ لأن السورة في ذاتها
طويلة،
طويلة جدا. نحن قلنا بأنها هي ثالث سور القرآن من حيث الطول، يعني أول سورة هي البقرة، وثاني سورة سورة النساء، ثم تأتي سورة الأعراف. هذا من حيث ترتيب الطول لا من حيث الترتيب المصحفي. طبعا هذا أيضا يعطينا انطباع بأن الترتيب المصحفي لابد أن يكون توقيفيا، وإلا لو أرادوا أن يرتبوها من حيث الطول وهي سبع الطوال لكان سورة الأعراف
الثالثة.
فسورة الأعراف سورة طويلة، مقدمتها أيضا طويلة نحو صفحة، التي تبدأ بالآية 1 وتنتهي بالآية 9 في ترتيبي أنا لها. حول ماذا تدور هذه المقدمة؟ المقدمة تدور حول موضوع واضح، وهو القرآن كتاب الإنذار العالمي من المخاطر الواقعة والمتوقعة. القرآن كتاب الإنذار العالمي، يعني هو ليس إنذارا شخصيا وليس إنذارا لقوم بعينهم للعرب، هو كتاب ينذر العالم. لماذا ينذرهم؟ ليحميهم من المخاطر الواقعة، من المشاكل والمصائب والمحن الواقعة، والمخاطر أيضا ماذا؟ المتوقعة، والمخاطر المتوقعة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا موضوع مقدمة هذه السورة، ويعرفك الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذه السورة المباركة بالقرآن من حيث أن إنه ذكر خصائص مميزة له ليقوم بهذه الوظيفة. ما الوظيفة؟ أن ينذر العالم من المخاطر الواقعة والمتوقعة. طيب، هذا إذن سيجعلنا ننظر إلى هذه الآيات على أنها في الحقيقة تقدم صفات وخصائص مميزة لكتاب الله جل في علاه، الكتاب الخاتم الذي هو القرآن الكريم.
نعم، جميل. إذن يعني دعنا نعود للآيات فنسأل، لماذا يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بهذه الأحرف المقطعة؟
الآن هذا السؤال رائع جدا، لأن كثيرا من الناس يطعنون في القرآن، كثيرا خاصة المتأخرون الذين لا يعرفون العربية، ثم يوهمون الناس بأنهم يعرفون العربية، يعني يأتون لشباب المسلمين ولغير المسلمين ويقول لهم انظروا هناك في القرآن كلام لا معنى له، ألف لام ميم صاد، ولقيت أنا واحد يقول لي ما معنى كهيعص، ما يعرف هو أنها تنطق كاف ها يا عين صاد وهكذا. فنقول هذا الآن سترى كيف سننظر إلى هذه الآيات لا بحكم الهوى، وإنما بحكم اللفظة العربية والمعرفة العربية. الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم صاد، بماذا يفيدنا هذا بالنسبة لصفات القرآن؟ نحن قلنا بأن المقدمة تدور حول خصائص القرآن التي جعلته كتابا للإنذار العالمي من المخاطر الواقعة والمتوقعة، إذن هو كتاب حماية حقيقي للبشرية. طيب، ماذا تفيدنا ألف لام ميم صاد ضمن خصائص القرآن؟ نقول هذه الأحرف الأربعة التي تنطق ألف لام ميم صاد وليس المص، وإنما ألف لام ميم صاد، تبين لنا أن القرآن كتاب المعرفة الواضحة. كيف يعني كتاب المعرفة الواضحة؟ نقول لأنه يتألف من هذه الحروف التي تعرفونها أنتم. ماذا تعرفون أنتم في الحروف الهجائية؟ تعرفون ألف، تعرفون لام، تعرفون ميم، تعرفون صاد، وهكذا بقية الأحرف. وإنما أتى بأربعة أحرف منها ليجتزئ بها عما سواها، وليبين لكم أن القرآن يتألف من هذه الحروف التي تعرفونها لفظا وتعرفونها كتابة. هنا ستنبهر بهذا الترتيب المحكم والنظام المعظم للقرآن المكرم. فهذه الأحرف المقطعة تنطق بأسمائها لا بأصواتها. كيف؟ ما معنى أنها تنطق بالأسماء لا بالأصوات؟ الآن الأصوات، صوت الحرف هو أول جزء منه، فنقول في عين ما صوته؟ عاء، أو كما كان يفعل سيبويه رحمه الله يقول عه، قاء، القاف، قه. لماذا يأتي بالهاء؟ الهاء هذه سكت، بمعنى أن ما قبلها هو الصوت، فإذا هذا صوته. طيب، هل هنا الحرف ينطق صوته؟ لا، نحن لا نقول في ألف يعني قاء، لا ننطق الألف اللينة، أو لا ننطق الهمزة نقول أ، وإنما نقول ألف. في اللام لا نقول لا، مثلا لينذر نطقت الجزء الأول، لا، وإنما قلت لام. في الميم قلت ميم هنا، مع أن الأصل إذا أردت أن أنطق صوت الحرف نقول ما. إذن هذه أسماء الحروف، تستطيع أن تقول هذه ألقاب الحروف وليست أصوات الحروف. طيب، هذا ماذا يفيدنا؟
طيب، هنا قد نسأل، يعني بما أنها تنطق بأسمائها، أفلم يكن يتوجب أن تكتب كذلك؟ لكنهم كتبوها على هيئة حروف التهجي ولم يرسموها بما تقرأ به أسماؤها.
صحيح، يعني
لما هذا؟
صحيح، هم الآن لم يكتبوها ألف، يعني ما كتبوها همزة وبعدها لا وبعدها فاء، وما كتبوها ميم، ميم، ماء، ثم ياء، ثم ماء، وإنما كتبوها ميم على هيئة حروف التهجي، يعني على هيئة كونها جزءا من كلمة. لكن عندما تنطق بأسمائها وألقابها لا بأصواتها. لماذا؟ لماذا هذا؟ يجيب الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى على هذا السؤال فيقول: كتابتها على هيئة حروف التهجي لأنهم لو رسموها بالحروف التي تنطق بها عند ذكر أسمائها خشوا أن يلتبس مجموع حروف الأسماء بكلمات مثل ياسين، لو رسمت بأسماء حروفها ربما تلتبس بنداء من اسمه سين. يعني لو كان عندنا واحد اسمه سين، لو نحن كتبنا كلمة حرف سين كما هو، سيلتبس هذا بنداء من يسمى سين من الرجال. فعندما يقول ياسين ونحن نكتب كلمة ياسين، سيأتي واحد يقول هذا الياء يا نداء، وسين هذا عبارة عن اسم شخص. فأراد الله سبحانه وتعالى يبين: لا، هذه حروف، ياء هذا حرف الياء، وسين هذا حرف السين، طاء هذا حرف الطاء، وهاء هذا حرف الهاء، وليس طاء هاء. بمعنى أن هناك إنسان أو شخص أو مكان اسمه هاء والطاء هذا حرف مستقل، وهكذا. قال هذا ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور في الإجابة. أنا عندي ظهر لي حكم أخرى في الكتابة. الرسم المصحفي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الرسم المصحفي ضابط وأن الرواية حاكمة. فرسم المصحف سنة سنها كتاب المصحف ونلتزم بها، الذين كتبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، نسخوه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والعمدة ليس في المكتوب وإنما في ماذا؟ في الرواية. فلما نقول ألف لام ميم، ستقول أين مكتوب ألف؟ لا يوجد كلمة ألف، فقط يوجد صورة الألف، صورة ما الذي ينطق أ وليس صورة الذي ينطق ألف. نقول لك نعم، لكن نحن نتبع ما قرأناه على أيدي شيوخنا، على أيدي شيوخهم، على أيدي شيوخهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام. فهذه من الحكم العظيمة، وهو ألا تغتر بالمكتوب، وإنما لابد أن تتبع الرواية. فإذا الرسم المصحفي ضابط والرواية حاكمة، لكن هناك معاني أخرى في الحقيقة. فمن أهم المعاني وأبرزها أن تفرق بين ألف لام ميم وبين الألم. ألم يعني قال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، صح؟ هنا قرأناها ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم نقرأها ألم. هنا ألم وهنا نفس الصورة، ولكن نقرأها ماذا؟
ألف لام،
ألف لام ميم، لسببين عظيمين جدا. الأول، ينبغي أن يكون القرآن متلقا بالرواية وألا تعتمد فقط فيه على الرسم. السبب الثاني الهام، أن الذي يقول هذا من؟ أمي لا يعرف القراءة والكتابة، إنه لقول رسول كريم. الذي يقول هنا ما معنى القول؟ القول أي المنسوب للمبلغ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس القول للمنشئ، المنشئ هو الله سبحانه وتعالى، لكن المبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة، وإنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، يعني جبريل عليه السلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كيف فرق بين سورة الشرح ألم نشرحك صدرك، وسورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وسورة مثلا البقرة ألف لام ميم، فقرأ هذه ألف لام ميم، وقرأها لاحظ على هيئة لا يعرفها إلا من يعرف الحروف. نقول هذا يدل على الإعجاز كما يدل على التوقيفية. هذا من المعاني التي تنبثق، من المعاني التي تنبثق عن قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد. هناك معان أخرى سنعرض لها إن شاء الله تعالى في ما نستقبل.
بارك الله فيك، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.